إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني من مشقة. فبمناسبة الشتاء سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن التيمم، وعن المسح على الجبيرة، وعن المسح على الخفين. نتكلم إن شاء الله تعالى عن التيمم، وعن المسح على الجبيرة، وعلى المسح على الخفين. جاء في فقه السنة للسيد سابق رحمه الله بتحقيق الألباني رحمه الله، وفي كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله ما يلي: التيمم تعريفه: المعنى اللغوي للتيمم القصد، والشرعي ما المقصود بالتيمم؟ القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، وليس المعنى الصعيد غير الصعيد، الصعيد وجه الأرض. وسنرى إن شاء الله أن الإنسان يمسح على الحصى أو الطوب أو الجص للجير أو التراب. القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. دليل مشروعيته: ثبتت مشروعيته أي التيمم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب أي القرآن فلقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذه آية النساء. وأما السنة فلحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده طهور. رواه أحمد. وأما الإجماع فلأن المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع بدلا عن الوضوء والغسل في أحوال خاصة، وسنرى إن شاء الله ما هذه الأحوال. اختصاص هذه الأمة بالتيمم، والتيمم من الخصائص التي خص الله بها هذه الأمة. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. رواه الشيخان أي البخاري ومسلم. الذي يعنينا الآن وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي التيمم. ما هو سبب مشروعية التيمم؟ روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، أي في السفر، حتى إذا كنا بالبيداء أي خارج المدينة انقطع عقد لي، العقد بتلبسه النساء في رقبتها، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه، وليس معهم ماء، يعني ليسوا على بئر وليس معهم ماء يكفيهم للوضوء. ما الذي حدث بالنسبة للعقد؟ انقطع. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه أن يبحثون عنه، وأقام الناس معه وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه، ما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة، يعني انظر بنتك هي السبب أن نحن تأخرنا الآن، ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذه. طبعا أبو بكر ذهب إلى من؟ ذهب إلى عائشة. فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد نام، والنبي صلى الله عليه وسلم نام على فخذ عائشة، وقال ما شاء الله أن يقول، يعني كلمها كلام جامد يعني، وجعل يطعن، تقول عائشة، وجعل يطعن بيده خاصرتي، يعني يعملها كده في الإن هنا في الخاصرة كده في مكان الحزام هكذا. شوف عائشة ماذا فعلت. فجعل يطعن بيده خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، يعني هو بيضربها في الخاصرة وهي مش عايز تتحرك عشان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستيقظ، تمام. فنام صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، كل ذا والرسول صلى الله عليه وسلم يستيقظ. فأنزل الله تعالى آية التيمم ليفتيمموا. قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت: فبعثنا البعير الذي كنت فيه فوجدنا العقد تحته. العقد تحت إيه؟ الجمل. رواه الجماعة إلا الترمذي. والسؤال الآن: ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟ سنرى الآن إن شاء الله تعالى أن تيمم ليس لفقد الماء فقط، بل هناك بعض الأحوال يوجد الماء ولا يتيمم الإنسان. يباح التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر غير متوضئ أو جلب أو المرأة الحائض أو النفساء. يباح التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر في الحضر والسفر إذا سبب من الأسباب الآتية. يعني واحد من وضوء تنقض ما تقول شيء خارج مني كذا أو كذا، تقول أحدثته، تقول ماذا أحدثته؟ أحدثته يعني إيه؟ أحدثته يعني إيه؟ يعني وضوء نقض. أولا إذا لم يجد الماء أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة، يوجد ماء يكفي النصف الوضوء فقط، ما يكفي الوضوء كاملا. إذا لم يجد الماء أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل على جنب كده لا يصلي، قال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، يعني هو جنب وما في ماء يغتسل. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. يعني لو قعد 10 سنين ما فيش ماء يتيمم. طبعا ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، ليس هذه أول بركة لكم، فإن بركاتكم كثيرة. هذا الحديث صحيح كما في صحيح أبي داود، لكن يجب قبل أن يتيمم أن يطلب الماء من رحله أو من رفقته أو ما قرب منه عادة، فإذا تيقن عدمه أو أنه بعيد عنه لا يجب عليه الطلب. يعني قبل ما يتيمم يبحث كده هنا، يبحث هنا، لو عنده قدرة في مثلا بقالات تبيع الماء يشتري، ولو ماء قليل ما ممكن ما معهوش مال، خلاص ينطبق نفس المسألة. تمام، يبحث، ما وجد ماذا يفعل؟ فهذه الحالة يباح له التيمم، وسنرى إن شاء الله بعد قليل كيف نتيمم. يبقى أول حالة إذا لم يجد الماء أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة. ثانيا إذا كان به جراحة أو مرض وخاف من استعمال الماء زيادة للمرض أو تأخر الشفاء، سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الأطباء. يعني هو يوجد ماء نعم، لكن لو استخدم الماء يمرض، ممكن تكون ما بيكون ما في جرح ولا شيء، ما في جرح ولا شيء، لكن هو لو استخدم ماء يأتيه مرض، في الحالة دي هذه يجوز له التيمم رغم أنه ما في جرح ولا شيء، أو في جرح ولو استخدم الماء يتأخر الشفاء أو يزداد المرض. لحديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم. شو بقى اللي بيفتي بغير علم؟ يعني ماذا يحدث؟ حجر جرح في رأسه واحتلم. فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. يعني في الحالة دي الجرح في رأسه لابد أن يغتسل والماء يصل فين؟ في الجرح. فاغتسل فمات، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. والحديث رواه أبو داود وغيره حسن دون قوله إنما يكفيه. تمام، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يأتي الجرح الذي عند هذا يضع عليه ماذا؟ قماش أو بتاع أو شيء حازل ويغتسل وما يأتي ناحية الجرح ويمسح على إيه؟ على الجرح. هناك من قال يتيمم أصلا بدون إيه في هذه الحالة. طيب يبقى يتيمم أولا ماذا يفعل؟ يتيمم أولا تمام، وبعد التيمم يعمل إيه؟ يضع إيه؟ يضع قماش أو شيء عازل على إيه؟ على الجرح ويغتسل، لكن ما يأتي الماء ناحية أين؟ ناحية الجرح. في هنا الزيادة هذه البني ضعفها، إنما كان يكفيها أن يتيمم وكذا كذا إلى آخره. الحالة الثالثة من حالات التيمم إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالأجر ولا يتيسر له دخول الحمام اللي هو الساخن يعني. يبقى انتبه، الآن ما فيه مرض ولا جرح ولا شيء، لكن هو متأكد لو استخدم الماء هيمرض، بشرط لو استخدم الماء البارد، لو استخدم الماء البارد. فهذه الحالة يسخن الماء، ما يستطيع يسخن، ما عنده ماء ما فيه يسخن عليه، ولو بالأجر ما معه الماء الذي يسخن الماء، ولا يوجد ماء ساخن أصلا حمام أو كذا أو كذا. إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالأجر أو لا يتيسر له دخول الحمام لحديث عمرو بن العاص. ما هو السبب هنا الذي يبيح؟ لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. هذه الأماكن يا إخواني فيها ثلج، يعني ما هو برد عادي مثل عندنا. خد يا أنت خد تسلم علي، أنت بطل. اسمك إيه؟
عمر سيد.
ده أنت ممتاز. اسمك إيه؟
عمر سيد.
ده أنت أخوك؟
لا
ده ممتاز زكي يا عمر. سنة كام؟
سنة أولى.
أولى سنة ولا أولى إيه؟
أولى تامن.
أولى إعدادي ولا أولى إيه؟
تامن.
يعني إعدادي ولا ثانوي؟
تامن.
يعني أنت إيه، إعدادية ولا في ثانوية ولا في ابتدائية ولا في إيه؟ مش عارف. تجدع. ربنا فين يا عمر؟
إيه؟
ربنا فين؟
فوق.
يا سلام جدع. يلا تفضل تعالى بسرعة، هات واحد أبا كريس أقول لك في كل مكان. نعود مرة أخرى لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة شديدة البرودة، والأماكن هذه باردة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. ده تيمم وصلى بالناس إمام، صلى بالناس إيه؟ صلى بالناس إماما. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هو مش فعل هذا وسكت، ده قال للناس ماذا؟ قال لهم: أنا كنت كذا محتلم وتيمم وصليت تمام. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. صحيح، كما في صحيح أبي داود. وفي هذا إقرار، والإقرار حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. يعني في هذه الحالة إيه؟ كان برد شديد. أيضا رابعا من أحوال التيمم إذا كان الماء قريبا منه إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، أو فوت الرفقة، أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه، سواء كان العدو آدمي أو غيره، أو كان مسجونا، أو عجز عن استخراجه لفقد آلة الماء المطلوب الشغال كحبل ودلو كذا نقطة في النقطة دي. شوف كيف الماء موجود الآن، خاف على نفسي لو راح يأخذ الماء في واحد يضربه، أو عرضي أحد جنب زوجته كذا اللي راح توضأ وهو في مكان كذا ليأمن، أو مالي، أو فوت الرفقة جاي مع الناس في السفر لو راح يتوضأ يسيبوه يمشوا، أو حال بينهما عدو سواء كان عدو آدمي أو غيره أو حتى كلب. في كل هذه الأحوال الماء موجود لكنه يتيمم، لكنه إيه؟ يتيمم، لأن وجود الماء في هذه الحالة أو في هذه الأحوال كعدمه بيسموه مفقود حكما، بيسموه مفقود إيه؟ حكما. هذه الحالة لا نتوسع فيها. وكذلك من خاف أن يغتسل أن يرمى بما هو بريء منه ويتضرر به جاز التيمم، كالصديق يبيت عند صديقه المتزوج فيصبح جنبا. واحد نائم الآن عند واحد صديقه واحتلم، يخشى إن قالهم أغتسل يتهم كذا، لكن هذا الوضع الآن صار غير موجود إن لم يكن 100% 99%، لأن المساجد الآن فيها دورات مياه وفي كذا وكذا تنزل تغتسل في المسجد. خامسا، من أحوال التيمم إذا احتاج إلى الماء حالا أو مآلا لشربه أو شرب غيره، ولو كان كلبا غير عقور، أو احتاج له لعجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنها، فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من الماء. الله أكبر. يعني هو الآن ما عنده مرض ولا برد ولا شيء، لكن الماء الموجود معه يطبخ به أو يعجن بها الخبز، تمام؟ أو في نجاسة، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يترك الماء ولا يغتسل ويتيمم ولا يتوضأ، ويتيمم ولا إيه؟ ولا يتوضأ. انظر إلى الرحمة. إذا احتاج إلى الماء حالا أو مآلا لشربه أو شرب غيره، ولو كان كلبا غير عقور، أو احتاج له لعجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنها، فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من الماء. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه قليل من الماء يخاف أن يعطش، يتيمم ولا يغتسل. شوف سبحان الله، الماء اللي معاه في السفر هو يشرب منه، لو اغتسل به ما يوجد ماء للشرب، فهذه الحالة ماذا يفعل؟ يتيمم ولا يغتسل ويترك الماء للشرب. انظر إلى الرحمة. رواه الدارقطني. قال ابن تيمية، شوف بقى المثال الجيد هذا: ومن كان حاقنا عادما للماء، واحد الآن ماسك وضوءه بالعافية بحيث لو هو أحدث يعني خرج من ريحة أو قضى حكتة أو بول أو براز ما يجد الماء يتوضأ، ما يجد الماء يتوضأ، ماذا يفعل؟ قال ابن تيمية رحمه الله: ومن كان حاقنا عادما للماء فالأفضل أن يصلي بالتيمم غير حاق من أن يحفظ وضوءه ويصلي حاقنا. الأفضل يخضي حاجته أو يخرج من الريح يحدث أو كذا أو كذا، لا يوجد ماء يتيمم ويصلي، أفضل ما لو صلى وماسك نفسه، ماسك نفسه جدا وما عاش يصلي بالوضوء. لا، في الحالة دي لا يوجد ماء يقضي حاجته، في الحالة دي يتيمم ويصلي، تمام؟ رغم إيه في هذه الحالة ما يوجد ماء أصلا، لا يوجد ماء أصلا، لكن هو الآن لو هو فقد وضوءه ما يجد الماء، لا يفقد وضوءه، تمام، ويتيمم ويصلي. آخر حالة من حالات التيمم: إذا كان قادرا على استعمال الماء لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء والغسل، فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. خلي بالك، أنا هوضح هذه النقطة وما تفهمها غلط، افهم النقطة هذه. لا أنت مريض ولا مسافر والماء موجود وكل هذا موجود، لو أنك مثلا استيقظت قبل الشمس بسبع دقائق ثمان دقائق عبال ما تتوضأ الوقت يخرج، فلا تتيمم وتصلي ولا تعيد. خذ يا عم انت بتاع التليفون ولا اقفل تليفونك، اقفل تليفون الشيطان اللي اقفل تليفونك خالص، اقفله خالص، تخلوش طيران، اقفله، اقفل التليفون خالص، يلا الشيطان بيخرجك. وانا زوجتي واقفه بره،
زوجتي واقفه بره،
وديها مكان النساء هنا، لا خليها تطلع عند النساء، هي تجيب لك مشكلة وتخرجها، لأن من أزواجكم الذين عدوا لك بحضرهم، يلا تطلع عند النساء. بص اقفل التلفون ولا لف من وراء دخل مسجد النساء، عارف مسجد النساء ايه ولا؟ طب ولا لف وارجع يلا اقعد بقى جدع. انت عمر، انت اسمك عمر؟ لا اتوضيت يا عمر، اقعد يا عمر، اسمك على اسم عمر الخطاب، اقعد. خلي بالك من النقطة، إذا كان قادرا على استعمال الماء لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل فإنه يتم وصل بعد عليه. هو الآن ما يخاف أن الجماعة تفوت، لا، الجماعة ليست الآن، الجماعة الجماعة ليست إيه هي المقصود الآن، ما تهمنا الجماعة الآن، يهمنا الآن ماذا؟ أن وقت الصلاة سيخرج، ونحن نعلم أن وقت الصلاة بالنسبة للفجر الذي يصلي الفجر بعد طلوع الشمس كالذي يصلي الظهر بعد العصر. وهنا ننبه إلى نقطة، هنا في الحديث الصحيح ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أدرك السجدة وليس الركوع، من أدرك السجدة قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصلاة. وهذه نقطة قلما من يتنبه لها من الناس. بالنسبة للفجر، والألباني شرحها في السلسلة الصحيحة والحديث الصحيح أصلا، ما المقصود بذلك؟ أنت الآن صليت الفجر والإمام أطال الصلاة، وأنت أتيت في الركعة الثانية وليس في الأولى، لو في الأولى ما في مشكلة، أتيت في الركعة الثانية، لو أنك انتظرت وأدركت الركوع والإمام قال سمع الله حمده، أول ما يسجد الشمس طلعت، يبقى أنت أدركت الجماعة وفتتك الصلاة، لم تدرك الصلاة أصلا. بالنسبة للفجر أدركت الصلاة بالجماعة لكن فتتك الصلاة، انتبه هذه النقطة، أدركت إيه؟ صلاة الجماعة لكن فتتك إيه؟ صليت قضاء. بالنسبة للفجر في هذه الحالة يجوز لك أن تفارق الإمام باقي خمس دقيقة والإمام ما ركع والشمس تطلع، في هذه الحالة يجوز أن تفارق الإمام وتتم صلاتك بسرعة حتى تستطيع أن تدرك السجدة الأولى وليس الركوع. تدرك ماذا؟ السجدة الأولى قبل أن تطلع الشمس. انتبهت الآن؟ مرة أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك السجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، من أدرك السجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. ما معنى ذلك؟ احنا عارفين بصفة عامة رأي الجمهور، طالما انت أدركت الركوع خلاص أدركت الركعة، تحسب الركعة. الآن أنت أدركت الركوع ولم تدرك السجدة الأولى من الصلاة، تمام، يبقى أنت صليت قضاء رغم أنك بتصلي جماعة، رغم أنك بتصلي إيه؟ جماعة. وهذا أشياء الإنسان من غير ما يقلب في الكتب وكذا بيطلع تفوت هذه الأشياء. من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، تمام. إذن معنا الآن من حالات التيمم، إذا كان قادرا على استعمال الماء لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل إنه يتأمل ويصلي ولا عادة عليه. يعني الآن مرة أخرى استيقظ قبل أن تطلع الشمس بست دقائق سبع دقائق، عمال ما يتوضأ يكون الوقت إيه؟ خرج، يتأمل ويصلي ولا يعيد، في عشر دقائق 12 دقيقة هل يستطيع يغتسل فيهم؟ ما استطاع فالهذي يتوضأ يتأمل ويصلي، مش يتوضأ في الحال ولا يتأمل، يتأمل ويصلي ولا إعادة عليه، لأن الآن هو ما يخشى أن تفوت صلاة الجماعة، ما يهمنا الآن جماعة، إنما الآن الذي يخشى أن يخرج الوقت، أن يخرج إيه؟ الوقت. لكن لو الآن لو أن مثلا استيقظ وصلاة الآن بعد نصف ساعة، وعبل ما يغتسل وهو جنب تكون صلاة الجماعة انتهت، ما يهم الجماعة في هذه الحالة، يغتسل ولو فاتته صلاة الجماعة، مع أن صلاة الجماعة واجبة، لكن هذا عذر الآن، يغتسل رغم أن الجماعة إيه؟ فاتته. لكن الذي يعنينا أن يخشى إيه؟ خروج الوقت. خروج ماذا؟ الوقت. الصعيد الذي يتيمم به، يجوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحجر والجص، لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. وقد أجمع أهل الأرض على أن الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. لو في حائط مضروب بالزيت ما يصح تتيمم منه، عندك الحائط الآن في البيت مضروب بالزيت لا يصح أن تتيمم منه. هذا الرخام، الرخام من أسفل غير مضروب بالزيت، ممكن اللي هو من أسفل، تمام تمام، يجوز إيه؟ يجوز تتيمم الآن، هذا بيضربوه بالزيت في الآخر، إن جف بقى وانتبه شيء آخر، يجوز أن تتيمم من الجير أو من الحجر أو من الزلط نوع من أنواع، أو من التراب أو من الطوب، كل هذا سنرى الآن كيفية التيمم إن شاء الله. كيفية التيمم، على المتيمم أن يقدم النية، أن يقدم ماذا؟ النية، طبعا النية محلها القلب، ثم يسمي الله تعالى، النية محلها القلب، بسم الله، ويضرب بيديه الصعيد الطاهر ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين. خلي بالك، بسم الله ويضرب بيديه الأرض، بعد ذلك ماذا يحدث؟ ينفض يديه، ثالثا ينفخ فيهما، رابعا يمسح إيه؟ وجهه ويديه فقط، مش الزرعين، لا الزرعين ضعيف، كنت تمسح الزرعين ضعيف، هنأخذ الآن هذا بالوصف الآن، خلي بالك الوصف. ولم يرد في ذلك أصح ولا أصلح من حديث عمار رضي الله عنه، كلمة أصح مش معناها حديث صحيح، لكن هو دي أحسن حاجة موجودة، من حديث عمار رضي الله عنه قال أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد، يعني إيه؟ تمرغ في التراب، عفر جسمه كله تراب، تمام؟ عفر جسمه إيه؟ كله إيه؟ تراب. قال أصبت الماء فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، هذا أول حاجة هكذا، وبعدين تبدأ بالوجه قبل اليدين، عكس الوضوء، الوضوء اليدين قبل، إنما أنا تبدأ بإيه؟ تبدأ بإيه؟ بالوجه قبل إيه؟ ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي لفظ آخر إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين، رواه الدارقطني. ففي هذا الحديث الاكتفاء بضربة واحدة والاقتصار في مسح اليدين على الكفين، وأن من السنة لمن يتيمم بالتراب أن ينفض يديه وينفخهما منه ولا يعفر بهما وجهه. الله أكبر، يبقى الترتيب الصحيح كالآتي، خلي بالك، يضرب يديه تمام، وبعدين يعمل يديه هكذا وينفخ ويمسح، يبقى بص أن من السنة أن يتيمم أن ينفض يديه، يديك فيها تراب عشان تحطش تراب على وجهك، يبقى تنفض اليدين وينفخ فيهما أيضا تمام، ويمسح الوجه وبعدين اليدين. الترتيب كالآتي، بسم الله ويضرب بيديه الأرض، بعد ذلك ينفض يديه، ثالثا ينفخ فيهما، رابعا يمسح ايه وجهه ويديه. تمام، يبقى ترتبها كده. ماذا يفعل؟ بسم الله يضرب يديه في الارض ينفضهما ثم ينفخ فيهما نفخة، عشان مش في النفخ، نفخة بسيطة كده، ثم يمسح وجهه ويديه. ما يباح به التيمم؟ التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء. أنت جنب وما في ماء وانطبقت الشروط تتيمم، وضوءك نقض وما في ماء تتيمم لكن بالشروط التي ذكرناها أنفا. التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء، فيباح به ما يباح بهما من الصلاة ومس المصحف وغيرهما، مع أن كما نعلم لا يشترط الوضوء لمس المصحف لكن يستحب الأفضل، ولا يشترط لصحته دخول الوقت. وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل. يعني التيمم الآن لا يشترط أول ما يؤذن تتيمم، لا، هذا بالنسبة للي عنده إيه، اللي عنده عذر تفلت ريح أو استحاضة للمرأة أو كذا، لكن هو أصلا لا يوجد ماء أصلا تماما يتيمم، ولما يدخل الفرض وجد ماء يتوضأ، ما وجد ماء يظل تيممه صحيحا كما هو، مش لازم أن يجدد بعد الأذان، لا. ولا يشترط لصحته دخول الوقت. وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، فحكمه كحكم الوضوء سواء بسواء. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه أحمد الترمذي وهو صحيح. ما الذي ينقض التيمم؟ نواقض التيمم. ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء، كل ما ينقض ماذا؟ الوضوء. وإحنا عارفين نواقض الوضوء ماذا؟ نواقض الوضوء عموما نقولها بدون تفصيل، بدون تفصيل اللي هي ماذا؟ نواقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر، اللي هو بيشمل البول والغائط وريح الدبر، وهنا لم يذكر الدم بقدر الله، يعني لم يذكر الدم أيضا. رابعا وخامسا المني والمدي والودي. بعد ذلك النوم المستغرق اللي هو إيه، المقعدة غير ممكنة من الأرض وكذا. زوال العقل بالإغماء أو بالسكر أو الجنون أو بالدواء. مس الفرج بدون حائل. تمام، لكن ابن تيمية يقول لو نسي بدون حائل ولمس الفرج بدون حائل وهو ناسي وضوء صحيح. بعد ذلك أيضا لم يذكر هنا أكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور أي الجمل ينقض الوضوء، لكن المرق أي الشربة لا تنقض الوضوء. شوف الدين ما هو العقل، الفتاوى هكذا. اللحم الجمل ينقض الوضوء لكن الشربة اللي هو المرق من لحم الجمل لا ينقض الوضوء. ذكر اللحم، ذكر ماذا؟ اللحم. هذه نواقض الوضوء. فهنا أيوة، هو قال الشربة، الشوربة، الشوربة جت من بعد الطهي، بعد إيه؟ هذه تبعها الدهن تبع اللحم. نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، لكن خلي بالك في زيادة أخرى. ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء لأنه بدل منه، كما ينقضه وجود الماء لمن فقده أو القدرة على استعماله لمن عجز عنه. لكن إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة لا تجب عليه الإعادة وإن كان الوقت باقيا. بعدما تيمم وصلى وانتهت الصلاة جاء الماء، خلاص الصلاة صحيحة ولا يعيد إيه الصلاة. لكن خلي بالك من نقطة، خلي بالك من النقطة التي ستأتي الآن، لا تجب عليه الإعادة وإن كان الوقت بقيا. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاته، أصبت السنة وأجزأتك صلاته. وقال: الذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. صحيح كم صحيح، بس الأحسن من لو على علم اللي هو ماذا هذا أجر مرتين، هذه بس إرضاء للنفس يعني، لكن الأصح لو على علم اللي هو ماذا ما أتى بعدما صلى تماما تمام. أما إذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة وقبل الفراغ منها، انتبه، أنت الآن تيممت دخلت في الصلاة في الركعة الأولى مثلا، أنت انتبه يا أدي إبراهيم، خليك هنا سنش ضارك إبراهيم بطل قدام، خلي بالك، أنت الآن لا يوجد ماء وتيممت للصلاة، وأنت في الركعة الأولى سمعت الصنبور يدف بالماء هي الحنفية، طالما أنك تستطيع أن تخرج من الصلاة وتتوضأ وتدرك الجماعة يبقى صلاتك باطلة، تروح إيه؟ تتوضأ وتأتي. لكن لو خشيت أنك لما الماء أتى وتخرج من الصلاة وتتوضأ وتأتي تفوتك الجماعة يبقى لا تخرج من الجماعة. شوف بقى الفرق بين هذه وبين حالة الصبح هنا، تمام؟ فرق بين هذه وبين حالة الصبح لمن فقد إيه؟ كان بيد نابة والوقت خرج. إذن فرق بين خروج الوقت وبين عدم إدراك صلاة الجماعة. هنا أنت الحمد لله مستعد وصلاة الجماعة ودخلت في الصلاة وتيممت، أتى الماء في الصنبور للحنفية، فهذه الحالة ماذا تفعل؟ فإذا تأكدت أنك تتوضأ وتعود في الصلاة، أنك تتوضأ ثم تأتي للصلاة وتدرك الصلاة، يبقى صلاتك باطلة ووضوءك باطل، تتوضأ وتأتي للصلاة. لكن لو أنك خرجت من الصلاة لأن الماء قد أتى وذهبت تتوضأ، فهذه الحالة تفوتك صلاة الجماعة، لا تخرج من الصلاة، لا تخرج من الصلاة. أما إذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة وقبل الفراغ منها فإن وضوءه ينتقض، وبالتالي إيه؟ الصلاة. ويجب عليه التطهر بالماء لحديث أبي ذر المتقدم. وإذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم وصلى لا تجب عليه إعادة الصلاة، ويجب عليه الغسل متى قدر على استعمال الماء لحديث عمران رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا أجد ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم ذكر عمران أنهم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال: اذهب فأفرغه عليك. رواه البخاري. ما قالوش بعيد إيه؟ ما قالوش عيد الصلاة. طب بالنسبة للمرأة، نصف الليل كيف تأتي بنصف الليل؟ نصف الليل الوقت وقت أذان المغرب إلى وقت أذان الفجر، ثم تقسمهم على اثنين وتأخذ النصف وتدفع المغرب. عندنا المغرب على 5 والفجر على 5، الفرق كم ساعة؟ 12 ساعة. نصفهم كم؟ 6 ساعات. 5 و6 بقى كم؟ 11، يبقى نصف الليل الساعة 11. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ صلاة العشاء إلى نصف الليل. في هذه الحالة بالساعات التي حددناها مثلا فيما يوجد الآن، إذا صلى الإنسان العشاء بعد نصف الليل في المثال عندنا الساعة 11 يبقى قضاء، كان يصلي الظهر بعد العصر، فلا استيقظت امرأة وطهرت من الحيض، استيقظت المرأة قبل نصف الليل بعشر دقائق وكانت حائضة، لو اغتسلت الوقت إيه؟ يخرج. ما تقولش بقى العشاء ممدودة كما يقول الناس اللي ما مش عندهمش خبرة ولا فهم، تمام؟ لو اغتسلت المرأة في هذه الحالة عبال ما تغتسل الوقت إيه؟ يخرج، تمام؟ في هذه الحالة يجوز لها إيه؟ أن تصلي بالتيمم، وإن كانت هي معذورة شرعا لأنها إيه؟ لابد أن تغتسل لإيه؟ للحيض، لابد أن تغتسل إيه؟ للحيض، بعد ذلك لابد من الغسل. طيب، ما يتصل بالتيمم؟ المسح على الجبيرة والمسح على الخفين والجورب اللي هو الشراب، تمام؟ المسح على الجبيرة لا يشترط في الجبيرة أن الإنسان يلبسه على وضوء. واحد كان ماشي وحصل له كسر وتجبس، نقوله ما توضأتش قبل ما تتجبس، وما يعرف. المسح على الجبيرة يختلف عن المسح على الجوربين والخفين. المسح على الجبيرة في الحديث السابق قتلهم الله، في هذه الحالة نعم، ماذا يحدث هنا؟ أنه بالنسبة للوضوء يتوضأ ويأتي على مكان الكسر يمسح بها كذا فقط، ده بالنسبة للوضوء. بالنسبة للغسل يفعل كما قلناه أولا، يتيمم ثم يمسح على مكان الكسر، الجبيرة اللي هو الجبس أو الجبس الحديث الآن أو اسمها التانية، اسمها إيه العصابات هذه، اسمها في جبيرة وفي جبس، تمام؟ ماذا يفعل؟ يتيمم، يتوضأ، يمسح على مكان إيه؟ الكسر في الوضوء. في الغسل ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يتيمم ويمسح على مكان الغسل ثم يغتسل. وهناك من قالوا إن التيمم بمفرد إيه؟ يجزئ. هذه الجبيرة أو لو إنسان عنده رباط ضاغط ولا يستطيع، لو أنه حله برضه في هذه الحالة إيه؟ يتعب، يبقى برضه المسح على إيه؟ على الجبيرة. المسح على الجبيرة واجب، حكم المسح على الجبيرة الوجوب في الوضوء والغسل بدلا من غسل العضو المريض أو مسحه. يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض لأحاديث وردت في ذلك، وهي إن كانت ضعيفة إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا وتجعلها صالحة للاستدلال بها على مشروعية. فمن هذا الحديث اللي هو قتلهم الله، متى يجب المسح؟ من به جراحة، من به إيه؟ جراحة أو كسر وأراد الوضوء أو الغسل واجب عليه غسل أعضائه ولو اقتضى ذلك تسخير الماء، فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض بأن ترتب على غسل حدوث مرض أو زيادة ألم أو تأخر الشفاء انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء، فإن خاف الضرر من المسح وجب عليه أن يربط على جرحه عصابة أو يشد على كسر جبيرة بحيث لا تتجاوز العضو المريض إلا لضرورة ربطها، ثم يمسح عليها مرة تعمها والجبيرة أو العصابة، لا يشترط تقدم الطهارة على شدها ولا توقيت فيها بزمن، بل يمسح عليها دائما في الوضوء والغسل ما دام العذر قائما. في الوضوء ماذا يفعل الآن؟ عنده جبيرة في الذراع أو في القدم أو كذا، يتوضأ عادي. في الذراع، الذراع في وسط الوضوء، يتوضأ، لما يأتي مكان الذراع يمسح عليه، يقول يده كذا ويمسح، ثم يستمر في الوضوء. من ناحية الغسل أيضا ماذا يفعل؟ إنه إيه؟ من ناحية الغسل طبعا ما يستطيع، يبقى برضه يتوضأ، يتيمم ويمسح على إيه؟ على مكان الكسر ويغتسل. وهناك من قالوا طبعا اللي هو الحالة الأولى هذه، وهناك من قالوا يجزئ التيمم. في هذه الحالة من ناحية المعنى، الجبيرة الآن، الجبيرة الآن ما هي شامل الجزء كله. إن أراد السنة يتوضأ قبل الغسل، لأن الوضوء قبل الغسل سنة، يتوضأ خلاص، ما في ما يتوضأ بدون غسل ما في شيء، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات كما في البخاري؟ تمام. طيب، فهذه الحالة في الجبيرة إن أراد تطبيق السنة يتوضأ قبل الغسل خير، ما أراد أن يتوضأ يغتسل مباشرة ويمسح بيده على إيه؟ على مكان إيه؟ الجبيرة. هنا فرض نادر. طب ما الذي يبطل المسح على الجبيرة؟ يبطل المسح على الجبيرة بنزعها من مكانها أو سقوطها من موضعها عن برء أو براءة موضعها وإن لم تسقط. الله أكبر، بنزعها من مكانها أو سقوطها عن موضعها عن برء، يعني وقع أنه ما زال مريض بس وقعت منه يرجع في الحال ما يغسلش. تمام. أو براءة موضعها وإن لم تسقط، رجله بقى تسليم 100% رغم الجبيرة موجودة، ما ينفعش يمسح عليه، ما ينفعش إيه؟ يمسح عليه. صلاة فقد الطهورين شيء عجيب. من عدم الماء والصعيد بكل حال يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. واحد في القطار الآن ولا يوجد ماء ولا يوجد، يعني هو راكب الآن من قبل الظهر إلى أسوان وبعدين القطار يصل في المغرب، في هذه الحالة بعد المغرب لا ينفع يجمع الظهر مع العصر ولا العصر مع الظهر، ولا يوجد ماء ولا حجر ولا شيء، ماذا يفعل؟ من عدم الماء والصعيد، من عدم الماء والصعيد اللي هو الجبس والتراب والزرد أشياء، بكل حال يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. لكن هذا الفرض يكون بالأخص لما يكون واحد مريض مرض مزمن وليس له مرافق في المستشفى ييممه، تمام، ولا يستطيع، لا يستطيع يتمم ولا يتوضأ ولا شيء، هذا يعتبر فاقد لإيه؟ فاقد لماذا؟ للطهورين التيمم والماء. من عدم الماء والصعيد بكل حال يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير في الحديث اللي قلناه في أول الدرس جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين منه بركة. فهؤلاء الصحابة صلوا حين عدم ما جعلوا لهم طهورا، هم صلوا ما كانش التيمم نزل، ما كانش التيمم إيه؟ أي تيمم ما كانش نزل، صلوا بأن لا يوجد ماء وأي تيمم نزلش على الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلوا بغير وضوء وبغير ماذا؟ وبغير ماذا؟ أي تيمم، صح أم لا؟ في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد التيمم قال لهم شي تيمم، لا الصلاة صحيحة. فهؤلاء الصحابة صلوا حين عدم ما جعل لهم طهورا وشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليهم ولم يأمرهم بالإعادة. قال النووي وهذا أقوى الأقوال دليلا. خلي بالك، واحد الآن مريض في المستشفى وهذا المريض ما يستطيع يتحرك من السرير، ما يستطيع يتحرك. شيخ علي انت تعبت ولا ايه؟ شيخ علي يا عمي رئيس مين؟ تعال يا شيخ علي، انت في المحكمة، انت في المحكمة ولا فين يا شيخ علي؟ تعال يا شيخ علي، لف لف يا شيخ علي، لف لف لف، دي مصرية، لف اللغة العربية، لف المصرية اللي خرب الدنيا دول، عوضوا لسنة. واحد الآن في المستشفى، وعلى أين؟ في المستشفى وليس له مرافق أو المرافق تركه، تمام، وهو في وضع في السرير لا يوجد ماء، وإن كان المفروض إنسان المريض يعمل إيه؟ يستعد. واحد مريض يأخذ ماء طوبة حجر شرط رملة في كيس، تمام، وهكذا ويفتح الكيس ويتمم، لكن هو ما لا يسمعه هذا ولا ذاك، احنا بنفترض الفرض الأسوأ، هو الآن في الغرفة وليس له مرافق والوقت سيخرج، ماذا يفعل؟ ولا يستطيع التيمم، أو يستطيع التيمم وليس معه ما يتيمم به، مش يقولك تيمم البطانية هذا خطأ، تمام؟ لا، بطانية مين يا عم؟ ولا من الحائط مضروب بالزيت، ما ينفعش تهتم به. تمام؟ أو لو عندك رخامة تحط إيدك من تحت، الرخامة من تحت ما بتكونش مضروبة بالزيت، ما بتكونش مضروبة بإيه؟ بالزيت. في الآخر بعد ما يعملوا الرخامة بيعملوا لها زيت كده. تمام؟ هو الآن في هذه الحالة لا يستطيع يتوضأ أو معه الماء، ولا يستطيع أن يتناول الماء، ولا يستطيع يتيمم، وفي غير اتجاه القبلة يصلي على حاله بغير وضوء وبغير تيمم وفي غير اتجاه القبلة بأي كيفية. إذن هذا دليل على أنه لا عذر للإنسان في ترك الصلاة، لا عذر للإنسان في ترك الصلاة. في هذه الحالة يا إخواني ماذا يحدث؟ ها؟ ماذا يحدث؟ يصلي بغير وضوء وبغير تيمم وفي غير اتجاه القبلة. إذن لا عذر للإنسان في ترك الصلاة. ولذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفرق بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. طبعا رأي الجمهور أنه إيه؟ الجمهور رأي الجمهور يعني كفر يخرج من الملة يعني وعاصي لله. ماذا يحدث؟ الإنسان أي إنسان لا يصلي علشان ينام يأتي ساعة لما ينام أو ساعة لو نام واستيقظ، لو نام يأتي أرق ما ينام إلا على الفجر، مشاكل في بيته في كل مكان. وسبحان الله الإنسان الذي يصلي حتى لو وقعت منه كبائر أفضل من إنسان لا يصلي ولا يرتكب الكبائر. لأن الإنسان اللي يصلي ويرتكب الكبائر يأتي يوم يتوب الله عليه ومشي الطريق، أما الإنسان الذي يصلي مشي العكس. آخر نقطة نتكلم عنها إن شاء الله وهي خاصة بالمسح على الجوربين. بالمسح على إيه؟ على الجوربين، المسح على الخفين والجوربين، المسح على الخفين إيه؟ والجوربين. المسح على الجوربين، المسح على إيه؟ على الجوربين والخفين، الخف والجورب، الخف إيه؟ والجورب، الاثنين واحد. المسح على الخفين، المسح على الخفين دليل مشروعيته. ثبت المسح على الخفين بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به، من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو غيرها. المسح على الخفين بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على الخفين، فقيل: تفعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على الخفين. الحديث هذا حسن وهو صحيح كما في أبي داود، في أبي داود. قال إبراهيم: فكان يعجبه هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، أي أن جريرا أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد وجوب غسل الرجلين، فيكون حديثه مبينا، أي المراد بالآية إداب الغسل غير صاحب الخف. أما صاحب الخف فرضه المسح، فتكون السنة مخصصة الآية. ما معنى هذا الكلام؟ الخف غير الجورب اللي هو الشرب، الخف اللي هو يعني إيه اللي هو رقبة كده جلد أو زي الجزمة بتاعت الجيش دي الطويل ده تمام كده بس برقبة بدون كعب، بدون إيه؟ كعب. الخف هذا بيصل إيه؟ فوق إيه؟ تمام؟ تمام؟ نعم، الجزء الناتئ هذا البارز هذا تمام ما زاد عن الكعبين في النار. الكعب مش اللي أسفل، الجزء اللي بقى هذا الكعب هو مثل الشراب لكنه من جلد، مثل الجورب اللي هو الشراب لكنه إيه؟ من جلد. مشروعية المسح على الجوربين: يجوز المسح على الجوربين وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة. قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازم وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر الخطاب وابن عباس انتهى. وروي أيضا عن عمار وبلال بن عبد الله بن أبي أوفى وابن عمر. وفي المهم وفي تهذيب السنة لابن القيم كل هذا. بعض الناس يقول لك أن الجورب لابد يكون ثخين، كل هذا الكلام غير صحيح. طالما اسمه جورب يعني شراب يجوز المسح عليه، خفيف ثقيل تمام، الأقوال المخالفة لذلك غير صحيحة. خلي بالك هنا. وكان أبو حنيفة لا يجوز المس على الجوربين الثخينين، ثم رجع إلى الجواز قبل ثلاثة أيام ومس على الجوربين الثخينين، وقال العواد فعلت ما كنت أنهى عنه. وعن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مس على الجوربين والنعلين. تمام. في نقطة، الجورب حتى لو خفيف يجوز المسح، وهناك المسح على الجورب داخل النعل، ويجوز المسح على النعل من غير الشراب اللي هو الجورب. يعني يجوز لك أن تمسح على النعل ولو لابس من غير شراب. أخرج البيهقي والطحاوي في شرح المعاني عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، لابس النعلين على إيه؟ على وضوء، شرط النعلين الخفين أن تلبسهم على وضوء، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. زاد البيهقي فأما الناس، وفيه دليل على جواز المسح على النعلين، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث سبقت الإشارة إليها. يعني باختصار شديد، في المسح على الجورب أو الشراب. ابن تيمية يقول كانت خفاف المهاجرين مقطوعة. احنا كنا زمان نلبس الشراب ملوش كعب اصلا، ملوش ايه، مقطوع. يعني ايه كنا نلبس الشراب ملوش كعب اصلا، مش هقول لك الصحابة ولا غير الصحابة، صح ام لا؟ فيجوز المسح على الشراب ولو مقطوع، ولو خفيف، ولو ايه، ولو خفيف. كان في الاسبوع القادم ان شاء الله، وسنرى ما هي نواقض ايه، نواخذ المسح على الجورب ونواخذ المسح إيه؟ على الخفين. خلاص يبقى هم تخلصوا وخلاص. خلي بالك بقى معي عشان الموضوع يبقى على بعضه. الجورب لفافة الرجل مسمى بالشراب، خلي بالك. وصريح القياس يدل على أنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه، والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم، انتهى. وممن أجاز المسح عليهما سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء والحسن إلى آخر هؤلاء. تمام. والمسح على الجوربين كان هو المقصود، وجاء المسح على النعلين تبعا له. هذا الكلام الصحيح. تعليق على هذا، فقه السنة بيقول ماذا؟ والمسح على الجوربين كان هو المقصود، وجاء المسح على النعلين تبعا له. في تمام المنة في التعليق على فقه السنة ماذا قال؟ قلت يوهم هذا الكلام أن المس على النعلين غير جائز، ودفعا لذلك أقول قد صح عنه صلى الله عليه وسلم المسح على النعلين استقلالا. يعني أنت لو لبس الحذاء من غير شراب ولبسه على وضوء يجوز أن تمسح على النعل من غير الشراب، من غير جورب. تمام. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم المسح على النعلين استقلالا دون ذكر الجوربين من حديث علي بن أبي طالب وأوس بن أبي أوس الثقفي وابن عمر. هو الحديث اللي قلناه الآن، علي بن أبي طالب لما مسح إيه عليه، عشان الموضوع يا مكتمل على شل البرد. فهذه الأحاديث تدل على جواز المسح، ده في تمام منا الألباني. فهذه الأحاديث تدل على جواز المسح على النعلين أيضا، وقد ثبت ذلك عن بعض السلف أيضا كما يأتي قريبا. ففيه دليل واضح على عدم اشتراط كون الخف ساترا لمحل الفرض كما نقله شيخ الإسلام. يبقى خلي بالك نقطة ننبه علينا، المسعى على الجبيرة وعلى الجبس لا يشترط تلبس على وضوء، أما المسعى على الخفين وعلى ايه وعلى الجوربين يشترط ان تلبسهما على ايه، على وضوء. المس على الخفين وعلى الجوربين وعلى النعلين، ما خلي بالك نقطه، المس على الخفين لابد الوضوء، المس على الجوربين لابد الوضوء، المس على النعلين وليس فيهما جورب اي شراب على الوضوء. تمام. لابد تلبسهما على ايه، على الوضوء. لكن سنرى الان لو انت خلعت الجورب او الشراب وما كنت متوضئا ينقض وضوءك ام لا. خلي بالك كما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها، وهي ما يلف على الرجل من البرد أو خوف الحفاء أو الجراح بهما ونحو ذلك. قال ابن تيمية: والصواب أنه يمسح على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن اللفائف إنما تستعمل الحادة في العادة وفي نزعها ضرر، إما إصابة البرد وإما التأذي بالحفاء وإما التأذي بالجرح. الكلام نحن كنا فين في المسح على إيه؟ على الجبير. نعم. طيب، شروط المسح على الخف وفيما معناه: يشترط لجواز المسح أن يلبس الخف وما في معناه من كل ساتر على وضوء، لحديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الأداوة للأروانة يعني، فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم. وروى الحميدي في مسنده عنه قال: قلنا يا رسول الله، أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان. وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخف لابد أن يكون ساترا لمحل الفرض أو يثبت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المشي عليه، فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه في الفتاوى. محل المسح تمسح فين بقى؟ على الخف، الخف والجورب والنعل، خلي بالك. المحل المشروع في المسح ظهر الخف، لحديث المغيرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. حسن صحيح كما في صحيح الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود والدارقطني، صحيح كما صحيح أبو داود. والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة من غير تحديد ولم يصح فيه شيء. خلي بالك معه، انظر لي هنا الآن. المسح بالكيفية الآتية: هذه القدم الآن، القدم الآن في نقطة قالها الفقهاء سبحان الله جميلة جدا، ما تمسح من أسفل تمسح من أعلى، مش كده؟ قالوا: الأفضل أن تفرد يديك وتمسح هكذا حتى تعمك القدم، يعني لو مسحت كده يجوز، لكن الأفضل ماذا؟ تفرد اليدين هكذا وتمسح إيه؟ تمسح إيه هكذا، يعني لو مسح كده يجوز، بس الأفضل ماذا؟ أنك تفرد إيه؟ اليدين، تفرد الأصابع، مش اليدين أقصد، تفرد الأصابع، أنك تفرد إيه؟ الأصابع وتمسح على إيه؟ على الجورة هكذا أو الخف أو النعل، وكذلك الناحية إيه؟ اليسرى. في ناس قالوا هكذا وهكذا بس اليسرى. لك هذا مش الآن، أي أسئلة بعد الدرس؟ كل علم جاوز القرطاس ضاع، كل سر جاوز الاثنين شاع. لو أنا تكلمت من عندي أنسى، لكن من الكتاب لن ننسى بفضل الله، وكل ما تأتي تطلبه سيوجد. العلم الإمام أحمد، العلم اللي هو من الذاكرة، ده التحضير بياخد وقت أصعب من الذاكرة، سأل الخطبة والدرس، ممكن تطلع المنبر تحكي حكايتين ثلاثة الناس تنبسط وتنزل، لكن والله أقسم بالله، أقسم بالله والله العظيم، أنا في خطبة الجمعة الماضية أقسم بالله العظيم من الواحدة مساء حتى أتيت صلاة الجمعة وأنا أحضر في الخطبة، والله العظيم من الساعة الواحدة في نصف الليل، وما حتى اغتسلت بماء بسرعة بسيط علشان أتي للصلاة، وحاجة بسيطة كنت بس بطعم واستنرد من واحدة لغاية ما أتيت الظهر، وكان طبعا فيها فكرة قبل ذلك، تمام؟ ما هو وساعات والله أقسم بالله من العشاء حتى آتي الجمعة. ما هو المسألة، أما الخطبة أنت تطلع من الذاكرة تحكي قصتين ثلاثة تبسط الناس وتنزل، لكن التحضير، التحضير تأخذ من أيه وتأخذ من هنا وتأخذ من هنا وتأخذ من هنا وتأتي بأيه بالأشياء. ما هو العلم من الكتاب، وإذا كتب إخواننا في الحجاز في مكة والمدينة، الإخوة دول كلهم خطبهم جيدة، لماذا؟ لأنها إيه؟ من الكتاب، صح بالورقة يعني. الإمام أحمد واحد أتى يسأله عن حديث قال حدثني من الذاكرة، قال له لا حتى آتي بالكتاب، وهو صاحب المسند. تمام، خلي بالك. توقيت المسح، مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام ولا يليها. يبقى المقيم كم؟ يوم وليلة، والمسافر 3 أيام. أنت الآن مسحت الظهر ثاني يوم الظهر، لكن لو أنت كنت متوضئ ما الذي يحدث؟ هذا سنقوله الآن. قال صفوان بن عسال رضي الله عنه أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ حسين فين الشيخ حسين؟ ودي عبد الرحمن. طيب شيل كلام النوم والخطبة ده، خلي يشيل وحزف سامعه ولا لا؟ خلي يحزفه يا عبد الرحمن، يحزف المعنى التحديث بالعمل ما هو طيب. بس بقول لك يعني التذكير. تمام. طيب عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر 3 إذا سافرنا، ويوم وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابه. حسن كما في صحيح النسائي. وعن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه مسلم. والمختار أن ابتداء المدة من وقت المسح، وقيل من وقت الحدث بعد اللبس. صفة المسح، والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجورب أو النعل، الآن ما ذكرنا النعل أيضا، يصح له المسح عليه كلما أراد الوضوء بدأ من غسل رجليه، يرخص له في ذلك يوما وليلة إذا كان مقيما، و3 أيام ولا يليها إن كان مسافرا، إلا إذا أجنب فإنه يجب عليه نزعه. ده حديث صفوان المتقدم. أما إبطال المسح، انتبه، سنقول الصحيح الذي يوافق الحديث، ليس الذي عليه كلام كثير من كتب الفقه. يبطل المسح على الخفين بماذا؟ بالجنابة، هذه ليس فيها خلاف. يبطل المسح على الخفين ماذا؟ بالجنابة. طيب أما انقضاء المدة ونزع الخف لا دليل على النقض به، وهذا كلام غير صحيح. اذهب بقى مادة عند إيه؟ انقضاء المدة. احنا بنقول يوم إيه؟ وليلة. واحد مسح على الجورب، توضأ مسح الجورب في الظهر، أتى الظهر ثاني يوم، لو كان متوضئا ما زال متوضئا والظهر أتى، وضوءه صحيح وصلاته صحيح، مش يقول انقضت المدة لأنه دخل وقته هو إيه؟ متوضئ. الكلام اللي بيقوله بعض الفقهاء ينقضي من قضاء المدة، لكن لو انقضى من قضاء المدة هو ما زال متوضئا يبقى وضوءه إيه؟ صحيح. تمام. ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هنا فقه السنة يقول يبطل المسح والخفين من قضاء المدة ونزع الخف، وطبعا الجنابة. هنقول بالترتيب عشان ندخل بالك في تمام منا في التعليق على فقه السنة الألبانية. يبطل المسح الخفين أولا بقضاء المدة، ثانيا بالجنابة، ثالثا بنزع الخف. قال قلت أي الألبني الأمر الثاني دليله حديث صفوان اللي هو بتاع إيه؟ الجنابة، فيش إشكال. أما الأمر الأول والثالث اللي هو بانقضاء المدة ونزع الخف فلا دليل عليهما البتة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات لا ينقض وضوء الماسع الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، لا بنزعهما ولا بإيه؟ بانقضاء المدة. ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد قبل الجمهور. قلت ما ذكره الحسن البصري علقه البخاري في صحيحه فقال، وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. أنا أقول بعد الأشحى إن شاء الله. وأخذنا حديث علي بن أبي طالب، قلت هو مذهب علي بن أبي طالب أيضا، فقد أخرج البيهقي والطحاوي في شرح المعاني عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه الحذاء ثم دخل المسجد فخلع عليه ثم صلى. زاد البيهقي فأما الناس وإسنادهم الصحيح، وفيه دليل على جواز المسح على النعلين، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث سبقت إشارة إليه. كل الكلام اللي قلته ده هلخصه كالآتي: أنت الآن كنت متوضئا، مسحت على الجورب أو على النعل أو على الخف، ما زلت متوضئا، وضوءك لم ينقض لا بحدث ولا بول ولا براز ولا أي شيء، تمام، خلعت الشراب وضوءك صحيح. يبقى لو كنت متوضئا، لو كنت إيه متوضئا ومسحت على الجورب وخلعت الجورب وضوءك سليم وآخر تمام. أيضا لو كنت متوضئا ومسحت على الجورب، مسحت على إيه الجورب اللي هو الشراب، كنت متوضئا ومسحت على الجورب، مسحت على إيه على إيه على الجورب اللي هو الشراب، مسحت على الجورب في الظهر، اليوم الثاني الظهر كنت أنت مثلا قبل الظهر بنصف ساعة أو من الظهر أو من العصر وما زلت محتفظ وضوءك، أنت أصلا لمسته ماذا؟ متى؟ في الظهر، دخل الظهر وأنت متوضئ، يا وضوءك إيه؟ سليم. لكن لو أتى الظهر وأنت غير متوضئ يبقى لابد تخلع إيه؟ الجورب. إذا الكلام على المسح على الخف ينطبق على الكلام على النعل، وينطبق على المسح على إيه؟ على الجوربين. ونقول الآن الفرق بين المسح على الجبيرة والجبس والفرق على إيه؟ الخف والجورب والنعل. المسح على الجبيرة أو الجبس عافانا الله إياكم، أنت ماشي وجات لك حادثة، ما كنت متوضئ نقول لك خلاص نفك الجبس وتمسح، لا خلاص. أما المسح على الجبيرة والمسح على الخف والمسح على الجورب فهذه الحالة يشترط أن تلبسه إيه؟ على وضوء. أما المسح على العمامة فلا يشترط أن تلبسها على وضوء، خلي بالك. والمسح على الخمار بالنسبة للمرأة لا يشترط أن تلبسه على وضوء، تمام. المسح على إيه؟ الخمار بالنسبة للمرأة والعمامة بالنسبة للرجل، تمام، ما يشترط. كان النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، مسح على الرأس بغير عمامة، ومسح على العمامة بغير رأس، ومسح على العمامة والرأس معا. خذ الخمسة بتوعك انت عارفهم ليه؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. أصل مرة رمض طوب على واحد خمسة كيلو، قلت له كل مرة تأخذ ايه؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، تمام؟ كل خمسة كيلو واحدة، قلت له كل مرة خمسة. امسك يا شيخ أحمد، لحمد ده ممتاز، بيأذن الفجر والناس نيام وفي الشتاء ويؤذن الفجر. الربيع يا احمد، الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الراس بغير عمامه، العمامه ما فيش مسح على الراس، ومسح على العمامه من غير راس يعني هكذا ويرجع تاني ويمسح على ودنه، ومسح على الراس العمامه معا، اخذ جزء من الراس من الشعر ورجع وراح كده ونزل على ودنه. وخلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ انما الاذنان من الراس، انما الاذنان من الرأس. غالب الناس يأخذ الأذنين ماء جديد، أبدا، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأذنين من الرأس. مسح الرأس هكذا، تمسك إليك الاثنين ومن أول الرأس وتذهب للقفة وترجع لأول الرأس مرة أخرى وتنزل على الأذن. في زاد المعاد ما أخذ لهما صلى الله عليه وسلم ماء جديدا البتة. في زاد المعاد بعض الناس يأخذ الأذن ماء جديد، هذا خطأ. أنت بتمسح بإيه؟ تمسح ماذا؟ ها؟ إنما الأذنان من الرأس، خدت بالك؟ بص بص كده مرة أخرى بإيديك الاثنين هكذا، تحطها هكذا سواء من الرأس أو العمامة أو غيره كده، وتنزل لغاية القفة ما تشدش إيديك، وترجع لقدام مرة أخرى وتنزل على الأذنين. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأذنان من الرأس، وما أخذ لهما صلى الله عليه وسلم ماء جديدا البتة. إذن يجوز المسح على العمامة ولو كنت غير متوضئ، تمام. والمرأة التي تلبس الخمار، لبس الخمار ما تخلع الخمار، تتوضأ وتمسح على الخمار وتكمل الوضوء من غير ما تخلع إيه؟ الخمار. تمام. يبقى اليوم الحمد لله أخذنا إيه؟ ننبه إلى نقطة. قلنا جوارب الصحابة، واحد يقول لك طبعا جرب يكون ثخين عن ثقيل، وهو حتى لو الثقيل هينزل الماء برضه، أنت لو جبت حتى طالما هو مش كويتش لازم الماء يعني الشراب طالما اسمه جورب خفيف ثقيل مقطوع. قلنا شيخ الإسلام يقول كان الجوارب والمهاجرين مقطوعة، وقلت لكم نحن صغار والله العظيم كنا نلبس الجورب، الشراب ملوش كعب أصلا، ملوش إيه كعب، الدنيا تمدلت الأيام دي خلاص، لو أي خدش كده لحد ما يلبس. إذن الجورب حتى لو مقطوع يجوز تمسح عليه. تمام. وهذا من رحمة الله، لأن إحنا تكلمنا اليوم مخصوص علشان الشتاء. علشان إيه؟ علشان إيه؟ علشان الشتاء والبرد قارس وكذا، وهذا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. تمام. هذا احنا خلصنا يعني بالطريحة لازم كده علشان الدرس يكون مكتمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما زلت متوضئا، بس أنا جد كده يعني 7-8 دقائق 10 دقائق اللي حب يخرج بره يتوضأ يعني.